السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء بحلقة من برنامج أجوبة الإيمان، وحلقة اليوم إنما دافعها الأساسي ملاحظة على أرض الواقع، وهي أن المناطق الإسلامية، سواء المناطق التي بها أقليات إسلامية في شبه القارة الهندية، جنوب شرق آسيا، آسيا الوسطى، القوقاز، البلقان، أفريقيا الإسلامية وجنوب الصحراء، تشاد ومالي ونيجيريا والنيجر، وهناك عند الصومال إلى آخر ذلك. هذه المناطق هي مناطق الصراع، هي المناطق المشتعلة، هي المناطق التي يسيطر عليها التوتر وتتجه إليها أيدي الخصوم وأيدي الأعداء لتنال منها بالتغريب، بتهويد الأرض في بعض الأماكن، بالتنصير في بعض الأماكن الأخرى، بالإضعاف ومحاولات مسخ الهوية. كل ذلك دفعنا إلى أن نحاول أن نسجل حلقة علمية بعنوان
حرام اللي تسوونا
مسلمون منسيون.
حسوا لو
مسلمون منسيون، مسلمون منسيون، سنعلم الحقيقة. واستضفنا عالمين جليلين. أقدم أولا أخي وزميلي وحبيبي الأستاذ الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا يا دكتور.
مرحبا أستاذنا، أهلا بكم وسهلا.
يعني الناس كانت تسمع المداخلات الذكية الرائقة، والآن ستستمتع بك وجها لوجه.
تسمع بالمعيدي.
الله يبارك فيك يا دكتور، مرحبا بك.
حفظكم الله.
وأقدم أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور العالم نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظكم. حفظكم
يعني
الله.
أنت عمود من أعمدة هذا البرنامج.
هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل
الله فيك، ونفع الله الأمة بعلمك.
اللهم أمين جميعا إن شاء الله.
اسمح لي نبدأ مع يعني أساس الحلقة مع أستاذ التاريخ، مع الدكتور جمال فوزي. أي أنت كيف ترى هذا الأمر وهذه المناطق، وكيف وصل الإسلام إليها، وكيف أشرق نور الإسلام إلى هذه المناطق؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
نعم،
حمل المسلمون الأولون راية الإسلام إلى بقاع الأرض المختلفة، يبلغوا الدعوة ويتموا الأمانة. من قبلها على أساسها وهو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، خلوا بينه وبين دينه وعقيدته، وصار أخا لهم، له ما لهم وعليه ما عليهم. من صد عنها تجاسروا عليه، لا ليقهروه على قبول دعوتهم، إذ لا إكراه في الدين، إنك لا تهدي من أحببت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما فقط ليجنبوه جانبا، ليزيحوا العوائق من الطريق، ليطهروا مجرى نهر الدعوة، لينساب الماء فيها انسيابا طبيعيا، ليصل إلى بقية الناس، لأن الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما نعلم وهو صاحب الرسالة الأخيرة من قبل السماء إلى أهل الأرض، لا رسالة بعد الإسلام، ولا نبي بعد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن. إذن الناس بعده صلى الله عليه وسلم إما مؤمن وإما جاحد، ولكل مآله. شريطة أن يقع عليه التكليف، متى يقع عليه التكليف؟ إذا بلغ، ليس إذا جهل. على من يقع عبء التبليغ؟ على محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم.
أنا عايز أفهم هذه الجزئية الجميلة الرائقة بعد هذا الكلام الرائع المتماسك الذي أبديته. يعني المسلمون كانوا لا يفرضون الإيمان على أحد
بالطبع،
وإنما كانوا يدعون إلى الله عز وجل، فمن اقتنع وآمن طواعية بالرضا بدون إكراه بدون ضغط، يعني
صار من جماعة المسلمين،
صار من جماعة المسلمين. ومن أبى مش عايز الإسلام،
لا عدوان عليه،
لا عدوان عليه
ما دام لم يقف حائلا بين هذه الدعوة وبين أن ينتصل إلى بقية خلق الله.
نعم. طيب يا دكتور، ربنا يبارك فيك، هل التسمية فتوح إسلامية هل لها دلالة؟ يعني لم تسمى حروب ولا حتى غزوات
ولا غزوات إلا في مصطلح غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصطلح غلب عليها من الناحية التاريخية، لكن الفتح من ناحية يختلف عن الاستعمار والاحتلال والاستيطان من ناحية أخرى. إذ إن الفتح دعوة تبلغ، ديانة تنتشر، عقيدة تتوغل وتتغلغل. لم يدخل للمسلمون بلدا من البلاد بالأساس بقصد أن يحتلوا الأرض وأن يستعبدوا الشعوب وأن ينهبوا الثروات، والشواهد قائمة على ذلك في كل عصر ومكان. إذن هذا هو الفارق الجوهري.
سنأتي إلى هذه النقطة، لكن بنؤكد هذا المعنى. المسلمون أستاذنا دكتور نبيل بارك الله فيه، الذين بلغوا الدعوة إلى العالم وفتحوا الأمصار بهذا الدين الرباني، كيف ترى هذا التبليغ وقيامهم بهذه المهمة الربانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أستاذنا الكريم، نحن في مؤتمراتنا في أوروبا وآخرها من شهرين كان في هولندا، بيكلمونا عن الغزو، الغزوات الإسلامية غزو بمعنى invasion، بمعنى غربي. الحقيقة زي ما قال أخي وحبيبي الأستاذ دكتور جمال، حقيقة الفتوح الإسلامية لم تكن سوى تحرير إرادة الناس، تحرير إرادة
يعني
الناس.
هذا تعبير طيب جدا. تحرير
إرادة الناس.
تحريرها منين؟
تحريرها من الأغلاط ومن التشويهات ومن الأباطيل ومن ما لحق بها من زيف. احنا الرسول عليه الصلاة والسلام منذ البعثة المحمدية الكريمة الشريفة كان دايما بيقول في مكة المكرمة، خلوا بيني وبين الناس، خلوني أكلم الناس، لأني أصلي الإسلام قضية يعني فطرية وقضية عقلية وقضية قلبية وقضية روحية، يعني الناس تقبلها بسهولة جدا لأنها حق، والناس تقبل الحق ببساطة شديدة جدا. فلذلك يعني كان هدف المسلمين في قضية الغزو زي ما قال بالضبط الدكتور جمال، لم يكن يعني الاستثمار الاقتصادي أو الاستغلال الاقتصادي أو الاحتلال أراضي أو نهب ثروات، لا لا لا، كان مجرد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان تبليغ الدعوة، وبعدين اللي عاوز يدخل أهلا وسهلا، مش عاوز يدخل أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا أستاذنا. نعم، سنصل إلى ذلك، لكن تعالوا بنا نرى كيف أشرق نور الإسلام على أطراف العالم الإسلامي، كيف كان فجر الإيمان.
يا راية الإسلام والقائد الرسول، أبي على الكفار لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل،
فجر الإيمان. كيف أشرق نور الإسلام على أطراف العالم الإسلامي؟
هذا النبي العظيم في رحلة الخلود، في غزوة يسير من غزوة يعود.
أعز الله العرب بالإسلام وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج العرب من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان المحرفة والوضعية إلى عدل الإسلام وسماحته، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فارتفع شأنها بين الأمم حتى صارت خير أمة أخرجت للناس.
كريم الإباء رفيع المقام، عظيم الأماكن عليه السلام.
لقد عم نور الإسلام بلاد العرب وفاض منها على الأوطان المجاورة، فاندفعت رايته عالية خفاقة نحو جهات الأرض المختلفة، وأشرق نوره على العالمين. الجهة الأولى شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. طرقت أقدام الفاتحين المسلمين الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية منذ عهد الفاروق عمر رضي الله عنه، وتكثف وجودهم زمن الأمويين متمثلا في حملة محمد بن القاسم الثقفي فاتح إقليم السند في نهاية القرن الأول الهجري. ذلك الشاب الذي كان قدوة في الحرب والسلم، فلما فرغ من الفتح ووضع السيف أحسن الدعوة إلى الإسلام بنبله وتسامحه مع أهل البلاد، حتى سارع السنديون إلى الدخول في دين الفاتحين، وتحول كثير من مدن الإقليم إلى حواضر إسلامية، تخصص بعضها في إنجاب أجيال من العلماء في علوم إسلامية صعبة كعلم الجرح والتعديل وخلافه، بينما ترسخ الوجود الإسلامي في الهندوستان شمالي الهند في عهد السلطان محمود الغزنوي، وذلك خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري الذي نشر الإسلام وثبت نفوذ المسلمين في تلك البقاع، ومنها إقليم كشمير، واتخذ من دلهي قاعدة للحكم الإسلامي هناك ولعدة قرون قادمة، حتى تحولت إلى نيودلهي على يد المستعمر البريطاني. الجهة الثانية آسيا الوسطى.
إلى المجد نمضي ولا نستكين، وبالله في سيرنا نستعين، على الدين والعلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مخلصين.
ومع قرب انتهاء القرن الأول الهجري وصل القائد الشهير قتيبة بن مسلم الباهلي إلى وادي فرغانة على حدود الصين، حيث أرسل إلى ملكها وفدا دارت بينه وبينهم عدة مراسلات، قال ملك الصين موجها كلامه إليهم: انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا أبعث عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال له هبيرة زعيم الوفد: كيف يكون قليل الأصحاب؟ من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون، يعني بلاد الشام، وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه ولا نخاف ذلك الموت. فأجابه ملك الصين: فما الذي يرضي صاحبك؟ فقال هبيرة: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية. فقال الملك: فإننا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها. ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجاز الوفد فصاروا حتى قدموا على قتيبة، فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطئ التراب، وانصرف عنهم بعد أن أوقع هيبة المسلمين في النفوس وتركت دعوة تسري بروحها الربانية دون عار.
للخير نصب لا بديل نبتغي الأجر الجزيل، للخير نصب لا بديل نبتغي الأجر الجزيل، عن الكرامة لا نميل وذا طريق الباذل.
الجهة الثالثة القوقاز وجنوب روسيا. حوالي عام 18 من الهجرة وصل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى أذربيجان، بينما دخل سراقة بن عمرو مدينة تفليس، وهي تبليسي عاصمة جورجيا الحالية، وذلك في عام 22 من الهجرة. وأخذ نفوذ المسلمين في التنامي في هذه البقاع، حتى دفعت لهم إمارة موسكو الناشئة آنذاك الجزية مدة قرنين ونصف من الزمان، وذلك في أوج ازدهار قوة المسلمين زمن مغول القبيلة الذهبية الذين اشتهر من بين سلاطينهم السلطان محمد غياث الدين أوزبك خان، وذلك أواخر القرن السابع الهجري. وقد عرف عنه أنه شديد الحماس لنشر الإسلام، ومع ذلك كان عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين، حتى شكره البابا في وثيقة مشهورة منشورة. الجهة الرابعة منطقة البلقان شرقية أوروبا. في شرق أوروبا رافق انتشار الإسلام الزحف العثماني في تلك الجبهة وصولا إلى فيينا عاصمة النمسا، فنتجت التجمعات الإسلامية في البلقان، مقدونيا، ألبانيا، البوسنة، كوسوفا إلى آخره، وذلك من أثر تسامح الفاتحين العثمانيين، خاصة محمد الفاتح الذي عفى عن أهل القسطنطينية وأقام لهم مجلسا مليا يحكم بينهم في شؤونهم الخاصة. فجاءته وفود البلقان بعضها يعلن خضوعه وبعضها يعلن إسلامه، ومنها وفد إقليم البوسنة، ومن يومها والبوسنة مسلمة في غالبيتها. الجهة الخامسة إفريقيا جنوب الصحراء. إلى شرقي القارة الإفريقية عرف الإسلام طريقه مبكرا عبر هجرتي الحبشة الأولى والثانية في العهد النبوي، ثم تتابع الأمر من الشمال بعد فتح مصر وشمالي إفريقيا مخترقا الصحراء إلى جنوب القارة السمراء في مالي، وكذلك السنغال وغانا وساحل العاج ونيجيريا وغيرها. فنفخ الدعاة والتجار في نفوس هذه الشعوب روح الإيمان، وأزالوا غشاوة الجهل وعبادة الأوثان، فأقبل الناس على الإسلام أفواجا، وبلغت نسبة المسلمين في كثير من هذه الدول أعلى من نسبتهم في بعض الدول العربية شمال الصحراء الإفريقية الكبرى.
راية الإسلام والقائد الرسول.
فضيلة الدكتور جمال، بعد سماع هذا التقرير المركز عن فجر الإيمان وفجر الإسلام ونوره كيف أشرق في هذه البقاع كلها، بعد أن تمكن الإسلام وأشرق كيف صارت الأمور؟
الأمور صارت ردحا طويلا من الزمن بقوة الدفع الذاتي لجهود هؤلاء المسلمين الأوائل.
نعم.
الذين لم يقتصروا بالطبع كما ذكرنا على العسكريين. يعني إذا تخيلنا أن العالم الإسلامي يشغل من مساحة العالم الكاملة ما يشبه الدائرة، فإن المنطقة العربية التي رفع فيها السيف، ونؤكد رفع السيف لا ليقهر الناس وإنما ليجنب الطواغيت، هذه المنطقة هي في حدود البقعة العربية، هي مركز الدائرة، حولها محيط الدائرة، تقع عليه كما شرح التقرير حوالي خمس مناطق تماس كبرى. من أبلغ فيها الإسلام بالأساس؟ أبلغ فيها الإسلام ثلاث فئات. الفئة الأولى الدعاة الربانيون، والفئة الثانية التجار المأمونون، والفئة الثالثة الصوفية الراشدون.
مهلا سيدي.
نعم.
الدعاء هذا أمر طبيعي.
نعم.
أن يقوم الداعية بواجبه ويدعو إلى الله عز وجل.
نعم. نعم.
لكن مسألة أن التجار كان لهم إسهام يعني ملحوظ.
صحيح.
في نشر الدعوة.
نعم.
نود يعني أن نرى شيئا من التوضيح لأنها لافتة للانتباه.
هذه قضية جاءت من زاوية طبيعة العقيدة الإسلامية.
نعم.
والرسالة المحمدية. معروف أن الإسلام على عكس سوابقه من الشرائع والعقائد جاء ليشكل منظومة لحياة المسلم في حياته في دنياه وآخرته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لم يكن قوله تعالى صلاتي ونسكي عبادة واقتصر عليها فقط، وإنما ومحياي ومماتي، وفي غير النص القرآني وسهادي وأرقي ومن المهد إلى اللحد ومن الممات إلى المحيا، كل هذا لله رب العالمين. بناء على هذا فإن المتصفح حتى لأية موسوعة فقهية شرعية سيجد باب العقائد بابا ثابتا صغيرا مختصرا، كذا باب العبادات. ما الموضوع المتضخم على الدوام؟ هو باب المعاملات. فالإسلام ينظم للمسلم حياته، هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وهذا متروك وهذا كذا. إذن التاجر المأمون الدين الذي يحمل عقيدة الإسلام في قلبه سوف يؤثر، هذا معتقده سوف يؤثر في معاملاته للناس.
نعم.
في تجارته، يعني على سبيل المثال لديه ثوب من القماش.
نعم.
بالعادة يعني نحن تعودنا من تجارنا أو من كثير منهم في هذه الأيام أنه يعني زهرة البضاعة توضع على سطح والباقي من أسفل يعني. إنما هذا التاجر مثلا كان لديه ثوب مسقوب يجعل الثقب في أعلاه، فيأتي الشرفاء فيقلبون فيه، يستغربون وقد يسأله بعضهم لما جعلت هذا؟ هل لا أخفيت هذا؟ يقول ما أستطيع. لما لا تستطيع؟ لأنه حرام. ما معنى حرام؟ لأن دين يمنع. ما دينك كذا كذا وتتسلسل.
إذن أثر الإسلام في أخلاقهم.
نعم.
وفي المعاملات التي يتعاملون بها.
نعم.
فأعجب الناس.
نعم.
في واقع الحياة.
وهذه ما
التعاملات.
نعم. هذا ما يسمونه الدعوة بالقدوة.
الدعوة بالأسوة.
نعم.
والقدوة.
مظبوط.
وحال رجل صادق.
نعم.
في ألف رجل أبلغ.
مظبوط.
من قولي. نعم. ومقال ألف رجل في رجل.
صحيح. صحيح.
الأسوة القدوة.
صحيح.
العمل.
صحيح.
رأوا الإسلام واقعا حيا.
صحيح.
في هؤلاء التجار. الصوفية أيضا.
نعم.
هل ترى أن الجانب الروحي.
نعم.
الجانب الذي لا يدين الناس.
نعم.
الجانب الذي لا يؤثم الناس.
نعم.
وإنما يأخذهم بالرحمة يكون مفيدا في التعامل مع الآخر والحوار مع الآخر؟
يا سيد الصوف، التصوف الراشد فكر وسلوك، عقيدة وعمل.
لا.
ليس قاصرا على الجانب الروحي فقط.
لا.
هو مظهر من مظاهر العقيدة الإسلامية المنطبعة على سلوك المسلم.
لا.
زاد المتصوفة شيئا ما في قضية التقشف والزهد وإلزام النفس منهما بفوق ما يلزم قليلا.
نعم.
يعني المسلم العادي يعني يأخذ من المباحات يعني.
نعم.
ويتعفف عن مواطن الشبهات وعن الحرام وكذا. هذا الصوفي الزاهد الراشد الحق يزيد شيئا في قهر نفسه على عدم تناول الملذات جميعا.
نعم.
إذن التصوف، صورة التصوف الراشد.
نعم.
صورة للإسلام الصحيح مع زيادة في شيء من التزهد والتقشف.
ده جميل. لكن النقطة اللي عايز أستفيد من حضرتك فيها ويعلمها الإخوة المشاهدون، ما الزاوية التي لفتت انتباه هؤلاء إلى الصوفية حتى أسلموا على أيديهم ودخلوا الإسلام؟
الزاوية أولا
يعني التجار. نعم. الأسرة والقدر.
نعم.
العلماء بالبيان بالدعوة وبيان محاسن الإسلام والعقيدة وصفائها إلى آخر.
نعم.
ذلك والتوحيد. الصوفية.
الصوفية سماحة الخلق.
سماحة الخلق.
ولين المعاملة مع الناس.
لين المعاملة.
هذا الجانب الروحي الشخصي.
نعم.
لكن في الجانب العملي قد لا يعلم كثيرون.
نعم.
أن المتطوعة من الصوفية الراشدين كانوا رأس الحربة في كثير من هذه الصغور في جيوش الإسلام.
نعم. نعم.
تعلم أنه أول فرقة وصلت من الجيش العثماني إلى أسوار فيينا كانت من المتصوف.
شكرا دكتور. نعم. جمال، يعني التلخيص الذكي ده ربنا يبارك فيك. أستاذنا الدكتور، أنت استمعت إلى التقرير واستمعت للدكتور جمال في الفئات الثلاث التي.
نعم.
يعني قامت بنشر الإسلام ووفقها الله.
نعم.
في هذه المهمة الربانية.
نعم.
تفضل حضرتك.
بارك الله فيك. أنا الحقيقة عندي يعني خمس أو ست ملاحظات.
أي.
لكن قبل أن أبدي هذه الملاحظات حول موضوع الحلقة المهم جدا وهو المسلمون المنسيون.
نعم.
أعقب بس على قضية القدوة والتجارة.
نعم.
احنا لما رحنا اندونيسيا والتقينا بالجمعية المحمدية لها 100 جامعة.
نعم.
الجمعية المحمدية لها 100 جامعة إسلامية، ودار السلام كنتور لها ما يقرب من 60 جامعة إسلامية.
نعم.
إلى آخره. فبنسألهم بنقول لهم أنتم كيف دخل الإسلام إلى هنا؟ قالوا أن الذي أدخل الإسلام إلى بلادنا ليس غزوا وليست واقعة موقعة حربية.
نعم.
وليس حتى دعوة دعاء.
نعم.
ولكن التجار الأئمة 9. قالوا لنا أئمة 9، مين هم يا إخواننا الأئمة 9 دول؟
نعم.
قالوا أن الأئمة 9 هم من الأوس والخزرج الذين هم من اليمن.
نعم.
لأن الأوس والخزرج أصلا من اليمن.
نعم.
ولذلك ده خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الإيمان يماني.
نعم.
وأن الحكمة يمانية وأن. نعم. الفقه يماني.
نعم.
كانوا يمنيين ذهبوا إلى هناك، وكما قال الدكتور جمال في البيع والشراء كانوا يتحروا مش بس العدل.
نعم.
يتحروا ما هو أكثر من العدل، يعني بيتقبلوا بعض، يتجاوز عن حقوقهم لصالح الآخرين. فالناس استغربت،
في إكرام،
استغربت الناس، يعني استغربت إن طب أنت ما بتاخدش حقك ليه؟ بتسيب جزء من حقك للآخرين ليه؟ ديني يأمرني بهذا.
نعم.
وهذه منطقة قد تكون فيها شبهة حلال أو حرام، أنا أتركها احتسابا لوجه الله سبحانه. نعم. وتعالى. فالحقيقة يعني طبعا احنا عارفين أن إندونيسيا 280 مليون.
نعم.
تقريبا من 280 مليون في 260 مليون مسلم.
نعم.
والباقي بوذيين ونصارى وكذا. الناس دول كيف وصل إليهم الإسلام من خلال هؤلاء الأئمة 9 بهذا الشكل، القدوة والأسوة الحسنة. أما على الملاحظات التي أريد أن أوديها، يعني عنوان الحلقة اللي سعادتك تفضلت باختيارها في غاية الأهمية، مصر مسلمون منسيون. أنا أقول أن المسلمون المنسيون ليسوا فقط في الدول ذات الأقليات الإسلامية، وإنما هم منسيون أيضا في الدول التي يقال عنها أنها دول إسلامية
في إطار الوضع العربي،
في إطار الوضع العربي والوضع العالمي الآن. منسيون بماذا؟ في النهارده احنا عندنا 57 دولة إسلامية هي أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. أنا أتصور أن المسلمين الموجودين في هذه الدول إلا ما رحم ربي منسيون أيضا. منسيون من ماذا؟ منسيون من الحقوق ومن الحريات ومن الحد الأدنى للمستوى المعيشة اللائق، اللي بيقول عنه الإسلام ليس فقط حد الكفاف ولكن حد الكفاية، أنه يكون عنده حد الكفاية. أغلبية فقراء، غالبيتهم تحت حد الفقر، يعني أكثر من 40% و50% في كثير من الدول الإسلامية اللي هي 57 دولة في أغلبها تحت خط الفقر. وحتى الدول اللي فيها غنى فاحش غنى مادي، ثراء مادي، هي دول متخلفة اقتصادية بمعايير التخلف والتقدم الاقتصادي.
نفهم من هذا أن دفع المجتمعات إلى الفقر.
نعم 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 نعم.
إنما هو بداية ووسيلة.
نعم.
وبوابة.
نعم.
لتغيير الثقافة والدين و...
ما فيش شك. أصل الأمر الثاني اللي أنا أريد أن أقوله.
نعم.
هو أن المسلمين يضربون لأنهم يستيقظون. يستيقظون. نعم. على ماذا؟ يستيقظون على معالم مشروع الحضارة الإسلامي.
نعم.
المشروع الحضارة الإسلامي يؤكد على العدالة، يؤكد على الرحمة والكرامة.
عايز تفصيل وتوضيح، سوف نعود إلى حضرتك، لكن الآن نريد أن نرى.
نعم.
واحدة من الصور الذكية التي تمتلئ سماحة وعدلا ورحمة حين تمكن المسلمون في هذه البقاع مع هذه الوثيقة بالغة الأهمية.
وثيقة بالغة الأهمية، بلغ نفوذ المسلمين شأنا عظيما في القوقاز في عصر دولة مغول القبيلة الذهبية، خاصة عهد السلطان محمد غياث الدين أوزبك خان أواخر القرن السابع وأوائل الثامن الهجريين. ذلك السلطان الذي اشتهر عنه أنه كان شديد الحماسة لنشر الإسلام، في الوقت نفسه كان عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين. يبرهن على هذا نص وثيقة كتاب الأمان الذي أورده سير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، والذي منحه لكنيسة القديس بطرس كبرى الكنائس آنذاك، وقد جاء فيه بمشيئة العلي القدير وعظمته ورحمته من أوزبك إلى أمرائنا كبيرهم وصغيرهم، إن كنيسة بطرس مقدسة، ف فلا يحل لأحد أن يتعرض لها أو لأحد من خدامها أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها لأنها مقدسة كلها. ومن خالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو أثيم أمام الله، وجزاؤه منا القتل. ولندع المطران ينعم بالأمان والبهجة، ولندعه أو وكيله يقرر وينظم كل المسائل الكنسية بقلب سليم وفؤاد عادل قويم. وإننا نعلن في حزم أننا نحن وأولادنا وأمراء دولتنا وولاة أقاليمنا لن نتدخل بأي حال في شؤون الكنيسة ولا شؤون المطران، ولن نتدخل في شؤون المدن والمراكز والقرى والأراضي المتخصصة للصيد في البر والبحر، ولا في الأراضي والمراعي والصحارى، ولا في المدن والأماكن الداخلة في أملاكها الخاصة، ولا في الكروم والطواحين، ولا في مراعي الشتاء، ولا في أي شيء من ممتلكات الكنيسة وأمتعتها. ولندع بال المطران في راحة دائمة خاليا من كل تعب ونصب، ولندع قلبه سليما قويما، ولندعه يصلي لله من أجلنا ومن أجل أولادنا وأمتنا، حتى إذا وضع يده على شيء مقدس ثبتت عليه التهمة وباء بغضب من الله وكان جزاؤه القتل، حتى يلقي مصيره الرعب والفزع في قلوب الآخرين. وإذا فرض الخراج أو غيره من الضرائب كالرسوم الجمركية والمكوس وضرائب الطرق والأراضي غير المزروعة، أو إذا أردنا حشد الجنود من رعايانا، فلا يجمع شيء بالقوة والإكراه من الكنائس التابعة للمطران بطرس أو لأي أحد من رجال الدين التابعين له، وكل ما يؤخذ من رجال الدين بالقوة والإكراه يرد إليهم أضعافا ثلاثة، ولتكن شرائعهم وكنائسهم وأديارهم ومعابدهم محل الاحترام والتعظيم. وكل من يتهم أو يحط من شأن هذا الدين فلن يقبل منه أي عذر ولا أن يطلب العفو، بل يكون جزاؤه القتل. وسوف يتمتع إخوة القسيسين والشمامسة الذين يجلسون إلى مائدة واحدة وفي دار واحدة بنفس هذه المزايا والحقوق. ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن كلمات جوفاء أو مجرد حبر على ورق، وأن التسامح الذي وعد به هؤلاء المسيحيون أصبح حقيقة واقعة من هذه الرسالة التي بعث بها البابا يوحنا 22 سنة 1318 من الميلاد إلى الخان، يشكر فيها للأمير المسلم ما أظهره من عطف على رعاياه المسيحيين، ويثني على هذه المعاملة الطيبة التي كان أوزبك يعاملهم بها.
تخيل أمة الإسلام، تخيل لو تجي في عام، تخيل أمة الإسلام، تخيل.
دكتور جمال، يعني بعد هذه الوثيقة الهامة وبعد ما تفضلت به من أن الإسلام دخل هذه المناطق وهذه البقاع على مستوى العالم دون إكراه، وإنما دخل بالإقناع سواء عن طريق الدعاء أو عن طريق التجار أو عن طريق الصوفية، والإسلام في التعامل كما يدل هذا التقرير وهذه الوثيقة كان رحمة وكان عدلا وكان سماحة وكان إكراما. يعني ببساطة كده الإسلام ما سببش مشكلة، ده الإسلام أضاف للحياة، أضاف ليها هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه العدالة وهذه الرحمة. السؤال اللافت للانتباه، فلماذا العداء للإسلام؟ ليه الناس تريد أن تصفي الوجود الإسلامي في هذه البقاع؟ ليه هذه البقاع هي المناطق المشتعلة على مستوى العالم دون غيرها؟ لماذا المسلمون وحدهم في كل مكان، المشاكل تحيط بهم والصراعات والقتل والتهم؟ لماذا العداء للإسلام والإسلام قدم يد الرحمة والعدل والتسامح؟ تفضل.
لسببين. السبب الأول كما قدمنا وكما هو معروف أن طبيعة هذه العقيدة أنها تؤثر في سلوك المسلم، وبالتالي يتحصن هذا السلوك ويتأبى على التزويب ومسخ الهوية، وهذا ضد معالم العولمة المعاصرة. معالمة تعني القولبة، يعني صب الناس جميعا، وأستاذنا علمنا هذا الكلام في قالب واحد بغض النظر عن هوياتهم الخاصة وعقائدهم وكذا وكذا وكذا. ما العنصر المتوقع أن يتأبى إذا كانت العناصر البشرية التي يراد لها أن تقولب في هذا القالب الواحد خاوية الروح من عقيدة معينة تؤثر فيها وتبني شخصيتها تجعلها تتأبى على هذا التزويب وهذا المسخ لهويتها؟ من السهل أن تتشكل كالقطعة العجين الطرية في يد الطفل. لكن إذا كان هذا المسلم له من عقيدته ما يعصم شخصيته وفكره من أن يتقولب حسب الهوى وحسب الغرض، ولديه قضية المعايير دائما الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمستحب وكذا وكذا، فإنه وقاف عند هذه القوانين وهذه المعايير، وبالتالي من الصعب أن تمسخ هويته وأن يتقولب وأن يتعولم. هذا واحد، هذه مسألة مهمة. يعني هو عقيدة المسلم تعصم هويته بحيث تقف عقبة كأداء في وجه
المسخ على ثوبان في الآخر
بالتأكيد.
نعم.
السبب الثاني الظاهر والبارز سبب اقتصادي. وأضرب مثالا سريعا في هذه البقعة التي أشار إليها التقرير الأخير، وأود أن أعلق عليه سريعا جدا.
تفضل.
أساتذتنا في علم الاجتماع علمونا أنه في حق تاريخي اسمه حق المنتصر.
لا.
يعني الغالب المنتصر يطبع المغلوب المنهزم بطابعه اللغوي، وأنت حضرتك أستاذ لغة،
والثقافي
وكذا، وحتى العقدي.
نعم.
إلا في مرات يسيرة منها هذه المرة، وهذه من مفارقات التاريخ الحضاري، فإن المغلوب المنهزم، موضوع من أسفل، المغلوب المنهزم لكن المتحضر الراقب هو المسلم.
نعم.
في تلك الحالة في ذلك الأوان هو الذي طبع الغالب المنتصر عسكريا لكن المتخلف ثقافيا وفكريا وروحيا، وهو العنصر التتري المغولي البدوي طبعه بطابعه اللغة.
يعني أفهم من حضرتك أن قوة هذه العقيدة حتى في أوقات ضعف المسلم أو ثوانه ووجود خصم انتصر عليه، هذه العقيدة بقوتها وأصالتها ورسوخها في قلب المؤمن المسلم تؤثر في هذا المنتصر،
وبساطتها تسري سريان ذاتيا،
هذه لها قوة ربانية. قوة خاصة.
الشاهد العملي على ذلك في هذا المثال أن هؤلاء المغول وهم المنتصرون والسيف في أيديهم والمسلمون مقهورون، ما تحول المسلمون لا إلى الوثنية ولا إلى البوذية، وإنما تحول المغول في غالبيتهم والسيف في أيديهم وعدوهم مقهور إلى عقيدة المغلوب المنهزم المقهور، وانطبعوا بثقافته ولغته وعقيدته. إذن تحولوا إلى الإسلام في غالبيتهم الساحقة. ومنهم هذا الفرع الذي حكم في جنوب روسيا والذي اشتهر من أبرز السلاطين، هذا الذي أشار إليه التقرير، اشتهر بصفتين عند المستشرقين، ولا أقول عند المؤرخين المسلمين،
لا.
عند المستشرقين المنصفين هاتان الصفتان تبدوان في الظاهر متناقضتين،
لا.
لكنهما منسجمتان لمن يفهم طبيعة العقيدة. الصفة الأولى أنه كان شديد الحماس لنشر الإسلام،
لا.
انطلاقا من أنه لابد من إبلاغ الدعوة،
لا.
كما أسسنا. والصفة الثانية أنه عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين. هذا هو الشاهد كتاب الأمان.
سبحان الله، ما دفعته شدة حماسه على أن يتجاوز أو أن يسلم أو أن، ولكن العجيب والمدهش واللافت للانتباه أن مع شدة حماسه لنشر الدعوة كان يعني قويا في تسامحه وعفوه ورحمته.
وانتبه يا سيدي، من هذا؟ هذا مغولي تتري موسوم، يعني موصوف،
نعم.
عند المغالطين من المستشرقين والغربيين عموما، الشعب المغولي،
نعم.
تتري بدوي بربري متخلف. إذا كان هذا هو طابعه في الإسلام وفي الدعوة الإسلام،
نعم.
فما لو أن هذا الكلام جاء من عربي راسخ القدم في العقيدة،
نعم.
لقلنا قد تأثر ومرت عليه، نعم. القرون والسنون، لكن هذا حديث العهد بالإسلام،
نعم.
ومع ذلك انطبع بطابع هذه العقيدة السمحة اللينة، نعم. غير القاهرة.
طب السبب الاقتصادي لا أستاذ.
السبب الاقتصادي في هذه البقعة أيضا يا سيدي، في لمحة بسيطة، يقع بحر قزوين وبه تحيط هذه المناطق الإسلامية في أواسط
آسيا. بحر قزوين ده منطقة
يقال عند الاقتصاديين والمخططين الاستراتيجيين إنه البديل النفطي القادم لمنطقة الخليج. نعم.
دارفور لعنة البترول والذهب.
نعم.
بحر قزوين لعنة البترول والذهب.
نعم.
نسأل الله السلامة. يبقى هذا يعني سببان للعداء للمسلمين في هذه البقاع من بين البشر جميعا. أستاذنا أنا أثرت أن نأخذ هذا التقرير ونستمع للدكتور جمال لأنه يصب في ملاحظات سعادتك لأنك نقلتنا إلى الحاضر. إلى أوضاع المسلمين في الحاضر.
نعم.
وأن يعني العنوان مسلمون منسيون.
نعم.
لا يقتصر فقط على المسلمين في القوقاز ولا في شرق أسيا ولا في جنوب أفريقيا، لا ده احنا عندنا هنا كمان في الوطن.
نعم.
العربي.
نعم.
والبلاد الإسلامية مسلمون منسيون.
نعم.
اتفضل استكمل ملاحظة سيادتك.
هو الحقيقة يعني حضرتك تفضلت بطرح سؤال في غاية الأهمية، لماذا يضرب المسلمون؟
نعم.
ولماذا يعني الخوف الشديد من المسلمين، ولماذا يحاول يعني تفريغ المسلمين في جميع أنحاء العالم من هويتهم الإسلامية والحضارية؟ هو يعني نفس الكلام اللي قاله أخونا العزيز الدكتور جمال، هو الأصل الإسلام له مشروع حضاري غير متوفر لدى الديانات الأخرى.
أنت حضرتك بتلخص لنا كده الفيل وتلفه في منديل وتفضل
الرأي كلامك ربنا يبارك فيك.
الإسلام له مشروع حضاري.
هذا المشروع المشروع يؤكد على عدة قيم.
نعم.
مشروع قيمي.
نعم.
يعني هو احنا عندنا الحديث الشريف حفة الجنة.
نعم.
بالمكاره.
نعم.
وحفة النار بالشهوات، الذي يسير العالم الآن الشهوات. فأصحاب الرأسماليين الرأسمالية المتوحشة والمستغلين يكرهون الإسلام. الإقطاعيون المستبدون يكرهون الإسلام. الطغاة يكرهون الإسلام. أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يفرقون بين أموال حرام ولا حلال يكرهون الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام عقبة في سبيل الظلم.
لا.
ضد الظلم.
لا.
وضد الفساد.
لا.
وضد الطغيان.
لا.
وضد التسلط.
لا.
وضد كذا وضد كذا. المسلمين يعني اسمح لي، لو بوذي هندوسي شنتوي من الشنتوية اليابانية الكونفوشيوسية المانوية الديانات الوضعية هذه ما فيش مشكلة.
أيوة.
يعني حضرتك وجدت اي حاجة ما تتكلمش، انما احنا عندنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا حرام وهذا حلال، زي ما قال الدكتور جمال المسلم وقاف.
منظومة حضارية.
منظومة حضارية. فمنظومة، وهذه المنظومة الحضارية منظومة قيمية عقائدية يؤمن بها الانسان في داخله.
نعم.
وبالتالي بيقول للاعور انت اعور، ويقول للحرام انت هذا حرام وهذا حلال وهذا خطأ وهذا واعتى واكثر الجهاد كلمة حق عنده سلطان ظالم.
نعم.
او سلطان مستبد.
نعم.
فدي الحقيقة. دي القضية الحقيقة اللي انا بتكلم عنها حاليا. المسلمون في انا زرت اثيوبيا.
نعم.
زرت اثيوبيا وزرت تشاد.
نعم.
من 3 اشهر.
نعم.
كنت في اثيوبيا. اثيوبيا هذه دولة اسلامية. يعني ايه دولة اسلامية؟ احنا بنتكلم عن غالبية اسلامية واقلية اسلامية. لا، دي غالبيتها اسلامية.
نعم.
ده حوالي اكتر من 60-70% من اثيوبيا اللي هي منابع النيل مسلمين.
نعم.
ومع ذلك مضطهدون. دي الغالبية بقى.
نعم.
الغالبية هناك تضطهد بشكل غير عادي. وبتعتم على عقيدتها وبتحاول نوع من التطهير العرقي، ويحاول من نوع من انواع يعني.
نعم.
افقار المسلمين الى اخره.
امتدادا لهذه الملاحظه.
نعم.
انا ذهبت الى مالي.
ايوه.
تمبوكتو.
ايوه.
والى اوغندا.
ايوه.
والى النيجر.
ايوه.
والى نيجيريا.
نعم.
وحينما ذهبت الى هناك وجدت ان مثلا مدينه تمبوكتو كانت في مالي عاصمه للثقافه الاسلاميه في القديم.
بالضبط.
وبها المرابطون. انا رايت هناك يعني ليس مثل القرى التي عندنا، لا، اشياء قد تعود الى القرون الصحيقه المتخلفه. القوت بصعوبة، القوت الذي ليس فيه تنوع، يعني أنا ما لقيتش خضرة حتى ناكلها، تلاقي فجل ولا جرجير ولا طماطم، ده بصعوبة جدا.
بالضبط.
والناس تعيش على طحين معين أو كذا. ودعاني أحد المسلمين فوجدته يسكن في خيمة كده، والتاني في حاجة بالطوف زي الخص وزي المسائل دي، حاجات بدائية جدا. وإحنا قاعدين جات 3 شبان وحوالي 5 بنات من أوروبا من المجلس الكنائس العالمي تحت ستار وعباءة البحوث الاجتماعية. وتحت ستار البحوث الاجتماعية يجيبوا يا دكتور معونات ودعم اقتصادي وبعدين يعرض يقول لك المسيح هو اللي قالك كذا.
أيوة.
ويكون ده خطوة. أيوة. لتغيير الهوية. الإخوان هناك قالوا لي انتوا فين يعني الحلقة مسلمون منسيون دول ونحن نقع تحت هذه الضغوط. يقول لي فيه جوع في يعني بلايا وفي ضغوط.
نعم.
انتوا فين المسلمين فين التخمة المالية اللي في بلاد البترول فين الأسرياء اللي فين فين المسلمين مسلمون منسيون.
نفس الكلام يا استاذ نفس الكلام
فضل.
نفس الكلام تشاد. انا رحت تشاد. تشاد دي 15 مليون 5-6-87% منها مسلمين. خلاص.
نعم.
انما في حاله فقر شديد جدا. غنى فاحش في 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 الموارد.
نعم.
ارض انهار. نهر شاري و...
نعم.
و... و... و يعني مياه متوفره. معادن ابقار. ثروه حيوانيه اكبر ثروه حيوانيه في افريقيا بعد السودان. يعني حاجه غير عاديه. الناس هناك بتوع جامعه الملك فيصل بيقولوا لنا انتوا فين. نفس الكلام اللي حضرتك بتقول بيقول اين 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 المسلمون ليه انتم ما بتستثمروش عندنا.
طب تعالى استاذنا نشوف كده استكمالا للي حضرتك بتقوله. يعني بين ماض مجيد وحاضر جهيد نرى مسلمين منسيين.
يا راية الاسلام والقائد الرسول حطي على الكثبان لا شيء مستحيل لا شيء مستحيل.
بين ماض مجيد وحاضر جيد استقر الإسلام في أطراف العالم الإسلامي وحمل لواء الدعوة إليه في معظم تلك البقاع الدعاة الربانيون والتجار المأمونون والصوفية الراشدون. فسرت العقيدة سريان النار في الهشيم وغلب الإسلام على تلك الديار شيئا فشيئا وفشى فيها ورسخ نفوذ المسلمين. فانطلقوا وهم مستمسكون بأصولهم يعبون من علوم الدنيا ومعارف الشعوب وحضارات الأمم كل مفيد نافع وكل حكمة سديدة حتى شادوا واحدة من أعظم حضارات التاريخ وأنبلها. سماء تلك الحضارة الإسلامية لمع نجوم نبغوا في شتى العلوم والمعارف وزخرت قوائم التراجم بعشرات الآلاف ممن لقبوا بالسندي والدهلوي والغزنوي والمروزي والبخاري والسمرقندي والجرجاني والخوارزمي والكاشغري والتبريزي والألباني والبوسنوي. كما شاد مسلم تلك البقاع روائع العمارة الإسلامية بل الإنسانية ومن أبرزها تاج محل وغيره في ربوع شبه القارة الهندية فضلا عما تزخر به الحواضر العريقة كبخارى وسمرقند واسطنبول وسراييفو وغيرها من معالم أثرية عريقة. استدار الزمان وانقلبت الحال وتراجعت حال المسلمين وطغى عليهم غيرهم وسلبهم مجدهم. ففي أقصى جنوب شرقي آسيا حصر المستعمرون والمنصرون المسلمين وأزاحوهم إلى جنوب الفلبين وحولوهم قصرا وقهرا من أصحاب البلاد الأصليين إلى من عرفوا خطأ ومغالطة بالمتمردين والانفصاليين والمنشقين. شبه القارة الهندية خرج المستعمر البريطاني على أساس خطة استقلال استعمارية ماكرة جار فيها على المسلمين جورا واضحا كما أبقى بينهم وبين غيرهم جرحا لا يندمل وإسفينا لا ينزع في كشمير المتنازع عليها حتى الآن. تمددت إمارة موسكو الناشئة لتصير فيما بعد روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي
وذلك على حساب الوجود الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاز. وخير المسلمون الروس بين خيارين أحلاهما مر، وهما إما التنصير وإما التهجير. وكان المنفى الرئيس للمهجرين هو سيبيريا، حيث البرد القارس والثلوج المتراكمة معظم شهور السنة. في البلقان كانت الأهوال أشد، خصوصا في كارثة البوسنة ومأساة كوسوفا. خذ مثلا مدينة بلغراد عاصمة الصرب الحالية، فقد فتحها العثمانيون سنة 1452 من الميلاد، حيث دام حكمهم لها حوالي 4 قرون. كانت خلالها مدينة إسلامية زاخرة بالسكان، أحصي بها سنة 1600 من الميلاد 270 مسجدا، منها 33 مسجدا جامعا، و17 تكية، و8 مدارس ثانوية إسلامية، و9 دور لتدريس الحديث النبوي، و270 كتابا لتحفيظ القرآن الكريم. وبعد أن انحصر عنها نفوذ المسلمين، امحى هذا الطابع الإسلامي وقضي عليه، وجعل أحد المساجد الجامعة ميدانا لسباق الخيل، وحول آخر مقرا للمسرح المركزي، وثالث مقرا للبرلمان، ورابع فندقا وهلم جرا. أما مأساة البوسنة وكوسوفا فهي كارثة القرن العشرين التي جرت فصولها على مرأى ومسمع من العالم المتحضر ومنا نحن المسلمين، وخلفت مئات الآلاف من القتلى فضلا عن ملايين الجرحى والمشردين اللاجئين، وهدمت مدن ودمرت قرى بكاملها، واستبيحت أعراض النساء، وذبح الأطفال تحت شعار الإبادة والتطهير العرقي. وأخيرا ففي كثير من أقطار إفريقيا جنوب الصحراء يحتدم الصراع بين أكثرية مسلمة وأقلية متنصرة، خلفها المستعمر الأوروبي وراءه وأركبها على أكتاف البلاد والعباد، كما هو الحال في نيجيريا وساحل العاد وغيرها. هذا حاضر تلك الأطراف وأولئك المسلمين المنسيين الذين يشكلون غالبية المسلمين، وتشغل بلادهم معظم مساحة العالم الإسلامي البئيس بعد ذلك الماضي المجيد. فهل من مدكر؟
يا راية الإسلام والقائد الرسول.
بعد هذا التقرير المهم والخطير، دكتور جمال، يعني كيف حدث هذا السقوط وهذا الانهيار وهذا التحول السلبي، وبخاصة أن المأساة تتكرر، يعني جنوب السودان، العراق على أعتاب تقسيم، هنالك أيضا مشاريع نراها على الإنترنت الآن، وقد نقول إنها يعني لون من المزاح، لكن مشروع إسرائيل كان لونا من المزاح وتحقق. يعني في هناك تقسيمات منوية مبيت لها للبلاد العربية، يعني كيف يمكن أن تسدي للشباب وأن تسدي للأمة الدرس حتى لا تتكرر المأساة؟ كيف يحدث الانهيار والسقوط من المجد التليد إلى هذا الحاضر الجهيد؟
حقيقة كما تفضلتم، هو لم يعد المنطق منطق مؤامرة، وإنما كما يقولون صارت المؤامرة مجاهرة.
نعم.
وأنا أرتد سريعا إقرارا لكلام أستاذنا بالغ الدقة عن امتلاك الإسلام لمشروع حضاري.
نعم.
في مقابل كل هذا شهد المنصفون،
نعم،
من المستشرقين، ومنهم المستشرق الدبلوماسي الألماني المفكر مراد هوفمان في كتابه أستاذنا الإسلام كبديل،
نعم،
يقصد أنه الإسلام كمشروع حضاري بديل للنظم القائمة رأسمالية واشتراكية وكذا وكذا، وبسبب من هذا الكتاب الرجل حقق معه وكاد يفصل من وظيفته.
نعم.
هذه شهادة الآخرين وليست شهادة، نعم، عرب، وليس هو صحيح تحول إلى الإسلام بناء على هذا الإنصاف الذي آل إليه أمره.
نعم.
وكما قال القائل، يعني شهد
شهد العداة له بعزة أمره والفضل ما شهدت به الأعداء. انطلاقا من هذا المشروع الحضاري الذي يمتلك هذا الدين دون غيره، والمسألة الثانية من موقع المتميز لأهل هذا الدين وجغرافية بلادهم وإمكاناتها الاقتصادية، لهذين السببين نؤكد أنه العالم الإسلامي يعاني قضايا حية ساخنة، باستثناء قضية المسلمين المحور.
أو قول يا دكتور جمال ملتهبة.
أكثر من هذا كما تشاء، اللغة تعبر كما تريد. باستثناء قضية المسلمين المحورية المركزية، وقضية المسلمين يا سيدي المحورية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، قضية المقدسات، باستثناء هذه التي تقع في القلب من العالم الإسلامي، فإن بقية هذه القضايا الملتهبة تكاد تقع على الأطراف في بلاد هؤلاء المسلمين المنسيين بالنسبة لنا، ولا نكاد ندري عنهم شيئا. خذ مثالا سريعا يا سيدي، في أقصى طرف العالم الإسلامي، أقصى جنوب شرقي آسيا، تقع الفلبين. المسلمون وصلوا إليها مبكرا، الدعاة، التجار، الصوفي الراشدون، نشروا الإسلام فيها. دار المستعمرون فيما يسمى بحركة الكشوف الجغرافية، وهي في الأصل بالمناسبة، وأنتم علمتمونا في اللغة أنه لدينا مصطلحات أكثر دقة وأقل شيوعا، وفي مصطلحات أقل شيوعا لكن كتب لها حظ من الزيع والانتشار. مصطلح الكشوف الجغرافية مصطلح مضلل، إنما هو في الأصل حركة التفاف وراء ظهر العالم الإسلامي، علهم يفلحون بأن يطعنوه من الخلف بما لم يستطيعوه إبان العدوان الصليبي من الأمام، وهذه مسألة مسلمة تاريخية. الشاهد أنهم وصلوا إلى هذه البقاع. وصل ماجلان أول من دار حول العالم بسفينته إلى جنوب الفلبين، أول ما وطئت قدمه هناك عند هؤلاء المسلمين المحافظين المتمسكين بعقيدتهم، دعاهم في فجاجة إلى التنصير بتهدد وتهديد وترهيب حتى دون ترغيب. غضبوا، ثاروا، قاتلوه، قتلوه، قبروه. لكن موجات المد الاستعماري تتالت عليهم حتى قهرتهم. عاصمة الفلبين يا سيدي الآن اسمها مانيلا، هي أمان الله.
أمان الله،
أمان الله، مثل دهلي التي تحولت بقدرة قادر في التقرير السابق إلى دلهي، ثم حي سكني جديد للضباط الإنجليز من العسكر المحتلين، وجديد باللغة الإنجليزية يعني نيو، صارت لزقت وصارت نيو دلي. تماما هي أمان الله، صارت ما حرفت سهلة مانيلا. انحصر المسلمون عبر هذه الحقبة في الجنوب، وقصدوا بالعسف والاضطهاد والتعذيب. الشاهد الآن يا سيدي، وهذا الذي نوجهه لأنفسنا ولشبابنا ولإعلامنا ولغيره، بما نعبر نحن عن حال هؤلاء المسلمين المقهورين في جنوب الفلبين؟ عندما تحدث أحدا عن جنوب الفلبين يقول أنت تقصد المتمردين في جنوب الفلبين؟ تقصد الانفصاليين؟ تقصد المنشقين في جنوب الفلبين؟ هذه مصطلحات صكها الإعلام العالمي ورددنا وراءه كالببغاوات دون تفكر أو تدبر. هذا أول قضية. أول قضية يجب أن نعي حقيقة الأمر. يجب أن نحاول أن نعرف شيئا عن هؤلاء الإخوان المسلمين المنسيين في أطراف العالم الإسلامي. أن تعي المشكلة هذا كما يقولون يعني
بداية
أول
الحل. طيب أستاذنا الكريم، يعني هذا الواقع المرير والواقع لم ينتهي، وإن كنا نتكلم عن مسلمين منسيين في أطراف المعمورة، فمسلمين منسيين عندنا هنا في البلاد، وما لم يصبح جسد الأمة الأساسي قويا لن يستطيع أن يحافظ على نفسه، وبالتالي لن يستطيع أن يدعم المسلمين في أطراف المعمورة.
تمام.
علم الاجتماع ماذا يقول؟
يقول أني أنا معترض اعتراض كامل على استراتيجية دعم المسلمين في دول الأقليات الإسلامية، فضلا عن استراتيجية دعم المسلمين في الدول الإسلامية. الاستراتيجية تعبانة جدا وسيئة جدا ومتخلفة جدا في دعم المسلمين. في المسلمون الآن يتساقطون، يعني الآن في كثير، وأنا يعني أقول هذا بكل الأسف، لكن إحنا كناحية الموضوعية لابد أن نعرض المشكلة بكل أبعاد الموضوعية حتى نشوف الحل. كثير جدا من المسلمين النهاردة يرتدون عن إسلامهم. لماذا؟ ليس لأنهم غير مؤمنين بالعقيدة، لأنهم جوعة، ولأنهم عرايا، ولأنهم محتاجين إلى دعم مادي، ولأنهم بيفرض عليهم التخلف، ويفرض عليهم التهجير، ويفرض عليهم الفقر، ويفرض عليهم كذا وكذا. يعني حضرتك شوف مثلا جمهورية آسيا الوسطى،
جمهورية أصل الوسطى تاتارستان وأزبخستان وقرغيزيا والمناطق اللي في منطقة آسيا الوسطى دي يعني بعد رحيل الاتحاد السوفيتي عام 72 سنة ظلت إسلامية. الاتحاد السوفيتي لم يؤثر 72 سنة ظلوا مسلمين ومحتاجين لينا يا جماعة يا مسلمين يا دول إسلامية تعالوا. أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين رابطة العالم الإسلامي؟ نعم. أين جامعة الدول العربية؟ أين منظمات الحقوق الإسلامية؟ أين منظمات الشفافية الإسلامية؟ أين الدول بميزانيات الضخمة اللي مش عارفة تودي فلوس فين؟ في الدول وخاصة الدول البترولية يعني أصبحت تكدس الأموال تخمة مالية غير عادية وبتروح في أمريكا في بنوك أمريكا ولا يستطيعون السيطرة عليها. الناس بتوع آسيا الوسطى أنت عارف حضرتك
دلوقتي بنسمع مليارات ميزانيات
تريليونات يعني تريليونات حضرتك في 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 سنة 92 93 94 كنت أنا في المملكة العربية السعودية وكنا في يعني بنحاول نعمل دراسة لآسيا الوسطى.
نعم.
وجدنا إن في هذه الفترة حوالي 120 مؤسسة علمية غربية راحت هناك.
نعم.
ودرست. احنا كنا نايمين. نعم. اين المسلمون؟ فين 57 دولة اسلامية؟ فين منظمة المؤتمر الاسلامي؟ نايمة. نايمة تماما لانها دول ممزقة.
الاخطر ليست غربية فقط عفوا استاذ واسرائيلية. انت تقول اين المؤتمر الاسلامي؟ سبق الكنيسة الاسرائيلية.
ايوه ايوه لا نعم. ما هو بقول لحضرتك 120 دولة يعني مؤسسة غربية فيها بقى يهود وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا يعلم الله. طبعا معروف اهدافهم ايه. راحوا هناك عملوا دراسة موضوعية قالوا ان الناس دول محتاجين الى غذاء ومحتاجين الى كساء ومحتاجين الى تعليم. بدأوا يودلهم حاجات وحضرتك زي ما حضرتك شفت كده في 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 نعم. في افريقيا انا شفت في كينيا كيف نعم. تمارس الدعوه
نعم.
بس مش الاسلاميه في كينيا
نعم.
تمارس من
نعم.
خلال تعليم ومن خلال اكل وشرب
نعم.
ومن خلال ارشاد زراعي ومن خلال طب علاج نعم. طبي واحنا النهارده لما نتكلم نقول اين يعني الجماعه دول هم في رقبتنا. وانا مش عاوز اقول الاقليات الاسلاميه في الغرب احنا شبعنا اقليات اسلاميه في الغرب الاقليات الاسلاميه في الغرب اسعد حالا
نعم.
اسعد حالا بكثير
نعم.
جدا
نعم.
من كشمير ومن الفلبين ومن تايلاند ومن 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 اسعد حالا بكثير.
استاذنا تعال نرى واحده من المآسي
نعم.
مأساة التهجير
نعم.
تعال نرى هذه المأساة لعلها توقظ الناس
نعم.
تخيل أمة الإسلام تخيل لو تجي في عام. مأساة التهجير نموذج من العهد الشيوعي نظرا لأن الشيوعية لا تؤمن بالأديان وتسعى إلى تثبيت أصنام الماركسية الشيوعية في أذهان شعوب المناطق التي ابتلعتها إبان الحقبة السوفيتية ونظرا لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استعصى على الشيوعية لهذا كله لم تحقق بوادر نجاح لتغيير عقيدة المسلمين فاتجهت إلى تغيير اللغات التي يتحدث بها المسلمون فقضت الشيوعية على الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغات الإسلامية بهدف قطع صلة المسلمين بتراثهم الإسلامي كما اتبعوا سياسة التهجير وفق منهجية همجية لا يعرف التاريخ لها مثيلا. بدأ السوفييت تنفيذ أغرب حكم ضد شعب كامل بنفيه عن موطنه وإزالة حضارته من الوجود وارتكاب أبشع مذبحة في التاريخ ضد المسلمين وقد تمت هذه الجرائم في جو من التعتيم الإعلامي. ففي فجر يوم 18 من مايو من عام 1997 اقتحم البوليس السري السوفيتي بالأسلحة الرشاشة فجأة ودون سابق إنذار اقتحم بيوت شعب تتار القرم شمال البحر الأسود وذلك في القرى والمدن وأخرجهم من بيوتهم إلى قطارات البضائع الطويلة التي كانت في الانتظار ليحشر فيها شعب يزيد تعداده على ربع مليون مسلم وقد استغرقت عملية شحن هذا الشعب المسلم كله يوما كاملا. تروي الدكتورة عائشة ستمورا توفا التي كانت طفلة في السادسة من عمرها وقت التهجير عندما استيقظت من نومها على أصوات مكبرات الصوت التي تذيع أوامر البوليس السري بالخروج من المنازل فورا وعلى عجل وقد شاهدت أفراد أسرتها وهم يجمعون بعض حاجياتهم وخرجت إلى الشارع معهم فوجدت الجيران من أهل الشارع يصطفون أمام الجنود حيث صدرت الأوامر بترك أي متاع تحمله هذه الأسر المقهورة وبدأ الجنود يسوقون أهل المدينة
حيث عربات عسكرية كانت تقف في انتظارهم. وتقول عائشة ستمورا توفا: وبعد رحلة إلى قرية مجاورة وجدنا أنفسنا في محطة السكك الحديدية، حيث كانت عربات البضاعة تحشر بالبشر وتغلق عليهم من الخارج، فتختفي الأصوات الثكلة التي أعياها البحث عمن ضاع في زحام الرعب والمفاجأة، نساء وأطفال وشيوخ ورجال يكدسون في صورة مهينة دون أن يتمكن أحد من حمل شيء من ملابس أو طعام. صارت القطارات إلى حيث لا يدرون أياما وليالي وأسابيع، ولا تقف القطارات إلا للتزود بالفحم والماء، وتفتح أبواب العربات لإخراج الموتى. لقد تناثرت جثث الشعب التتاري المسلم على جانب الخط الحديدي الممتد من القرم إلى أواسط آسيا، ولطالما سمعت عائشة عويل الأمهات وصراخ الأطفال الجياع. فقد تبعثرت الأسر في عربات وقطارات مختلفة، فمنهم من دفع في عربة وأطفاله في عربة أخرى، ولا يدري إن كانت زوجته مع أولاده أم دفعت هي الأخرى في قطار آخر. لقد مات الشيوخ والأطفال من شدة تكدس العربات التي ظلت تسير ليلا ونهارا مدة شهر كامل، وانتشر التيفوس وفتك بالناس فتكا ذريعا، وكانت تلقى الجثث من نوافذ القطار الضيقة بأعلى العربات. لقد مات الكثيرون جوعا وعطشا، فالمرضى وكبار السن تساقطوا في الأيام الأولى من الرحلة إلى المجهول. وتستمر عائشة في عرض مأساة التهجير التي عاشتها فتقول: لقد علمت بعد أن كبرت وأصبحت أعي وأدرك ما حل بنا أن 30 أسرة قد أخرجت من بلدنا، لم يصل منها إلى أواسط آسيا سوى بقايا 5 عائلات فقط. لقد ولدت عائشة في القرم، ورحلت إلى أوزبكستان هي وأمها العجوز وأختها وأخواتها الأربعة. وقد تشتت الجميع في مناطق مختلفة من أوزبكستان، وهي لا تستطيع أن تعود إلى وطنها القرم، فقد حكم السوفييت على شعبها بالنفي الجماعي بتهمة التعاون مع العدو النازي أثناء احتلاله للقرم في الحرب العالمية الثانية، وسيظل الحكم نافذا، فغير مسموح لأحد من بقايا شعب القرم أن يعود إلى وطنه، فقد تم توزيعهم على المزارع الجماعية في أماكن متفرقة. واختفى الشعب التتاري القرمي في وسط آسيا وطويت صفحته في صمت. لقد فقد 64% من هذا الشعب المسلم في عملية التهجير القسري، وأسر زعماؤه ووضعوا في السجون دون أن يدافع عنهم إنسان أو ترفع أي دولة إسلامية صوتها للإفراج عنهم، في الوقت الذي تقوم فيه الدنيا وتقعد. إذا تأخر الاتحاد السوفيتي في منح تأشيرات خروج لأبناء الشعب المختار المدلل اليهود، لقد دفع اليأس بأحد التتار إلى الهرب من وسط آسيا عائدا إلى القرم، وهذه جريمة، فممنوع على الشعب أن يعود إلى وطنه. وذهب إلى قريته وأشعل في نفسه النار ليلفت أنظار العالم لقضية شعبه، ونجح في ذلك. فقد ظهرت الصحف الغربية في أحد أيام صيف عام 1987، وفيها نبأ الشاب التتاري الذي أحرق نفسه في أحد ميادين قرى القرن. وعند ذلك فقط بدأت القضية تعرف بعد 34 عاما للرأي العام العالمي.
حضرة الدكتور جمال، يعني هذه واحدة من آلاف المآسي التي تتكرر في العالم، ولفت انتباهي وأنا أطالع أحدث الإحصائيات لتعداد سكان العالم الآن إجماليا قرابة 7 مليارات، 7 مليارات من البشر على سطح الكرة الأرضية، وربع هذا العدد مسلمون. وفي أحدث الإحصائيات مركز بيو للدراسات الاستراتيجية، وهو أمريكي وهو موقع علمي، يقول ان في 2030 سيتنامى عدد المسلمين ليصبحوا بدلا من القرابة فوق الخمس سيكون فوق الربع، ربع سكان العالم. لكن مع هذه الزيادة العددية التي تتنامى وهم يعني عددهم يقل، سواء عدد المسيحيين بطوائفهم المختلفة أو عدد الديانات الأخرى يقلون، لكننا لسنا في منطقة التأثير، نحن في منطقة التبعية، وهذا يزعجنا كثيرا. فمتى، أين الأمل؟ تفضل.
أعود سريعا إلى التقرير فأعلق. تعرف حضرتك هذه المنطقة أية منطقة؟ هي المنطقة التي قلنا أنه حكمها قياس الدين أوزبك خان عظيم التسامح مع رعية مغارة، مع أنه شديد الحرص على نشر الإسلام. انظر ما الذي تحول إليه أمر المسلمين فيها سريعا.
نعم،
في روسيا القيصرية إما التنصير وإما التهجير.
نعم،
في روسيا السوفيتية إما الإلحاد وإما التهجير. وصدق قول القائل ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم وهذا التفاوت بيننا وكل أنام بالذي بي... هذا ما يسمونه جزاء سنمار في التاريخ. على أي حال، التقرير الأخير حمل عبارة، تضمن عبارة، ولم يرتفع صوت إسلامي ولو على سبيل التنديد. يا سيدي، هناك بيت بالغ الدقة والدلالة والبلاغة للشعر يقول: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة. باكل زورت هروح على الزير على يمنا أو التلاجة على يم الشباب.
نعم.
إلى أين يسعى من يغص بماء؟ بشرب شرقت أروح فين؟ باكل زورت هشرب مية. طب شرقت لا سبيل آخر. هؤلاء الذين أشرنا إلى أحوالهم وما هم فيه في أطراف العالم الإسلامي، نحن المفروض نحن دريئتهم، نحن ظهيرهم.
نعم.
نحن
ملاذهم.
نعم، نحن ملاذهم.
نعم.
المفروض نحن الملاذ الآمن بالنسبة.
نعم.
لهم.
نعم.
لكن كيف نكون ملاذا آمنا ونحن على هذه الحال؟
أين الأمل؟ أين الأمل وأنت كنت في قلب الحدث، في قلب الثورة، في الميدان، ميدان التحرير؟
الأمل يا سيدي كما هو معروف وكما علمتمونا، إن صلاح آخر هذه الأمة بما صلح به أولها، وهي أن تعود لتعمل في إطار شرع الله، في أن تعود إلى المهمة الأصيلة التي جبلت من أجلها.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
هو أنشأكم في الأرض واستعمركم.
يعني هذا جميل، العودة إلى مرجعية القرآن والسنة، لأن الوقت يعني أسرع وأخذنا ولم يبقى إلا دقائق يسيرة. أستاذنا، أين الأمل؟
شوف حضرتك، يعني أنا أشوف أن الأمل إن شاء الله في هذه الصحوة الإسلامية المتميزة التي بدأت من تونس ثم من مصر ثم البقية تأتي. أشوف أن هذه الدول حقيقة، مصر دي بلد الأزهر، مصر دور استراتيجي. مصر يعني كان لها في أيام عبد الناصر 3 دوائر، وأنا أضيف إليها دائرة رابعة يجب أن نكون موجودين: الدائرة الإسلامية، الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، والدائرة العالمية. النهاردة يجب أن تتقلد مصر دورها، وخاصة الأزهر. الأزهر ده كان يعني إمام السنة في العالم. إمام السنة في العالم. فيجب أن تعود. نمرة 2، يجب أيضا تفعيل المؤسسات الإسلامية العالمية، منظمة المؤتمر الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، المنظمات الإسلامية، جامعة الدول العربية. ومن يعني لا نظل فقط يعني مثل بعض الدول ترسل مصاحف إلى هذه الدول. المصاحف مهمة جدا ولا بد أن تضع فوق الرؤوس، إنما يجب أن تفعل ما في المصاحف من أحكام شرعية.
نحن نحتاج الأسوة والقدوة كما فعل التجار.
محتاجين الأسوة والقدوة، ومحتاجين الدعم المادي.
نعم.
الدعم المادي والدعم.
نعم.
والدعم المادي عندنا كثير.
نعم.
موجود أموال كثيرة إن شاء الله. يعني سوف تأتي في مرة.
شكرا أستاذنا، كان بودنا أن نستمتع وأن نفيد من علمكم، لكن وقت الحلقة يعني مضى سريعا، وهكذا الأوقات المفيدة. لكن في نهاية الحلقة لي كلمة، هي أن أمة القرآن أمة لها خصوصية، أمة لا تموت، قد تضعف حين نتخلى عن القرآن، ولا تكون المرجعية عندنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تتلون وتتعدد المرجعيات البشرية والتبعية للآخر، ونترك القرآن فنضعف. لكنها حين تعود إلى القرآن سرعان ما تبعث من جديد. أمة القرآن ليست كالشيوعية ماتت واندثرت، أمة القرآن تعود بشرط أن نعود إلى القرآن فعلا وقولا وعملا وأسوة وقدوة. والقرآن بين كما بين في سورة الإسراء أسباب قيام الحضارات من أول قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حين يكون الأفضل هو الذي نتغياه، وأيضا أرشد إلى أسباب انهيار الحضارات والأمم والأوطان من أول قوله تعالى وهو يشير إلى خطورة الفساد حين يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأمل في هؤلاء الشباب الذين أجرى الله الخير على أيديهم، لكن يبقى دور البناء، دور العمل، دور استكمال المسيرة. مسلمون منسيون. هذه كانت الحلقة مع العالمين الفاضلين الأستاذ الدكتور جمال فوزي، شكرا لك، أفدتنا وأسعدتنا، وأستاذنا وعالمنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور نبيل السمروطي، أفدتنا وعلمتنا. وشكرا للإخوة المشاهدين ولقناة الرحمة التي أتاحت لنا أن نطرح مثل هذه الملفات. وعلى خير نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.